بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فمن حفظ آخر ما قرأنا، من يذكر آخر ما قرأنا يا أخوان؟ حديث عائشة رضي الله عنها بصلاة الكسوف، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: دخلت على عائشة والناس يصلون، أي صلاة الكسوف، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، أي انظري ما هو السبب. فقلت: آية، أي حصلت آية؟ فأشارت برأسها، أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، أي الصلاة، حتى تجلاني الغش، أي غطاني الغش، وهو ضرب من الإغماء، إلا أنه دون الإغماء ولا يذهب العقل بسببه بخلاف الإغماء. قالت: وإلى جنبي قربة، قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي حتى يذهب عنها هذا الغش الذي أصابها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار، أي حصل لغط وكلام، فانكفأت إليهن ليسكتهن، أي رجعت إليهن ليسكتهن. فقلت لعائشة: ما قال؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك. قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم، ثم فسرت هذه الفتنة التي تحصل للإنسان في القبر. قالت: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام، فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به أو لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. هذه هي الفتنة في القبر، السؤال، أن يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبت فيقول: ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء وغيره. ومن ذلك هذا الحديث، إلا أنه ذكر فيه بعض الأسئلة. وأما الكافر والمنافق، وفي بعضها الفاجر، يشمل الكافر والمنافق، فلا يثبت ولا يحسن الجواب، فيقول: ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت، أي لا دريت بنفسك ولا اتبعت من يدري، فيضرب بمرزبة كما في الحديث الآخر، حتى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. والفتنة من أدلة عذاب القبر. وأما ما يحصل للإنسان بعد هذا من نعيم أو عذاب فأدلة ذلك كثيرة، وأهل السنة على إثبات ما دلت عليه الأدلة بخلاف أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم، فإنهم لا يثبتون ما دلت عليه من عذاب القبر لمن كان له أهلا، وهذا ضلال بعيد. والشاهد من الحديث قوله أما بعد، فترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث وعلى غيره كما سيأتي بقوله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى هذا الحديث وسيأتي موصولا. ثم ذكر حديث عائشة الموصول، ونقرأ ما يلي إن شاء الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وهذه المتابعة وصلها مسلم من طريق يونس، وكلام المزي في الأطراف يدل على أن يونس إنما تابع شعيبا في أما بعد فقط وليس كذلك، قاله الحافظ بل تابعه في الحديث. فقوله أي قول عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، أي بين أصحابه، وأعطى أناسا، قال: فأعطى رجالا وترك رجالا. أعطى رجالا ممن ضعف إيمانه ليقوى، أو من كان حديث عهد بإسلام ليحب الإسلام أكثر، وترك رجالا أقوى إيمانا وأحسن حالا ممن أعطى. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، يعني قالوا: آثر غيرنا علينا، مع أن هؤلاء أحسن حالا من الذين أعطى، عتبوا وقع في نفوسهم فحمد الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا ومذكرا، وفيه أن الإنسان إذا علم من الناس أنهم تأثروا بأمر أو خشي عليهم من شبهة تقع في قلوبهم يقوم مذكرا وناصحا مبينا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد. وهذا هو الشاهد من الحديث، كلمة أما بعد. فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أي لا يظنن من لم أعطه شيئا
أني لا أحبه أو أن من أعطيت أفضل منه، لا، هذا ليس هو المقياس ولا المعيار. وهذا يدل على حقارة الدنيا وإنه يتألف بها. وجاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصية الله فاعلم أن ذلك استدراج له. وقرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا أعطى الله العبد من الدنيا الشيء الكثير هذا لا يدل على أنه يحبه. وفي الحديث الآخر: إن الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، ولا يعطي الدين أو الإيمان إلا من أحب. وهذا من أدلة ذلك في الباب. والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع، أي من قلة الصبر، فيتألفهم ليحصل منهم الصبر والثبات ويقوى إيمانهم، أي والهلع، أي الطاشي من الطمع، لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع فيعطي. وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، والغنى غنى النفس في الحقيقة، كما قال في الحديث حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، أي القناعة، كل إنسان قنوعا بما قسم الله وما أعطى بما رزقه الله به، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله ما آتاه. قال: لما جعل الله إلى ما جعل الله، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم. عمر بن تغلب، هذه تزكية لعمر بن تغلب راوي هذا الحديث، قال عمر: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، وهي الإبل عظيمة السنام، الإبل الضخمة الجيدة، أي هذا أحب إلي، هذا الكلام أحب إلي من حمر النعم. وحمر النعم كان العرب يتفاخرون بها ويتباهون بها ويتنافسون فيها. هذه تزكية عظيمة لعمر بن تغلب، وأنه ممن جعل الله عز وجل في قلبه من الغنى والخير والإيمان. فالإنسان ما دام على الإيمان وعلى الهدى وعلى العلم، وإن قل ما في يده فهو كريم عند الله. وله منزلة عند ربه سبحانه وتعالى. بخلاف من كثر ماله وقل إيمانه أو عدم، فلا شأن له، إذا عدم إيمانه لا شأن له عند الله ولا وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. أشاهد من الحديث أما بعد، وأن هذه الكلمة تقال في آخر خطبة الحاجة، أي بعد أن يثني الإنسان على الله ويحمده ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أما بعد، فينتقل إلى كلام آخر، إلى الموضوع الذي أراده. فهي فاصلة بين الحمد والثناء وبين ما يريده الإنسان من الكلام بعد ذلك. وتقال في الخطب وفي غير الخطب. وقول البخاري من قال في الخطبة بعد الثناء، ثم ذكر أحاديث ليس فيها خطبة، لأنه لم يقف على حديث على شرطه، وإلا فقد جاء من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته الحديث. وفيه فيقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، أخرجه مسلم وغيره. هذا نص في أنه في الخطبة. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد بن الحارث، عن عقيل وهو ابن خالد، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، قال: أخبرني عروة وهو ابن الزبير أن عائشة أخبرته، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. تبعه يونس. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خرج إلى المسجد، أي من حجرته، فصلى، فرآه أناس فاقتدوا بصلاته، وكان بينهم وبينه حصير حاجز كما جاء في بعض طرق الحديث، فصلوا بصلاته، فلما أصبحوا تحدثوا أنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر الناس في الليلة الثانية، ثم تحدثوا فكثر الناس في الليلة الثالثة أكثر، ثم تحدثوا في الصباح فكثر الناس أكثر وأكثر، حتى ضاق المسجد بأهله، عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما صلى صلاة الفجر وانتهى من ذلك أقبل على الناس فتشهد، حمد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، أي في المسجد وكثرتكم واجتماعكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم، أي هذه الصلاة، صلاة الليل والتراويح، فتعجزوا عنها إذا كانت واجبة، وقد يشق عليكم ذلك، فلذلك لم يخرج. لهذه العلة. لأن هذه الصلاة لا تصلى جماعة، بل يستحب في قيام رمضان أن يكون جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاث الليالي، وما منعه من الخروج في بقيتها إلا خشية أن تفرض عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا قاله في بعض هذه الليالي، يعني بعد أن صلى بأصحابه بعض الأوتار في ليلة 25 27 29، قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم أيضا الصحابة حرصوا على ذلك في عهد عمر، كانوا يصلون فرادى، فجمعهم عمر على أبي فكانوا يصلون بصلاته، فخرج عمر فقال: نعمة البدعة هذه، استحسن هذا الصنيع. والمراد بالبدعة اللغوية للشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه جماعة في هذه الليالي، وما منعه من الاستمرار إلا خشية أن تفرض. فالمراد بالبدعة اللغوية. وهذا الحديث قد تقدم معنا. وقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة وهو ابن الزبير عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. في هذه المتابعة تابعه العدني عن سفيان في أما بعد، أي في قصة ابن اللتبية حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لجبايه بعض الصدقات فرجع فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قام منكرا وخطيبا وقال في خطبة: أما بعد. وهذا هو الشاهد. وقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. وقال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا منحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، أي عليها شيء من الدسم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إلي، يقتربوا إلي، ازدلفوا إلي، فثابوا إليه، أي رجعوا إليه، اقتربوا منه. ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، أي من غير الأنصار، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال فإن هذا الحي من الأنصار يقلون، وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن الأنصار يقلون، وكان الأمر على ما أخبر عليه الصلاة والسلام، ويكثر الناس أي من غيرهم. فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا، أي ممن يستحق الضرر، من أعداء دين الله، أو ينفع فيه أحدا، فليقبل من محسنهم أي من محسن الأنصار، ويتجاوز عن مسيئهم. وهذه من قبل الأنصار، أنه يتجاوز عن محسن، أنه يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، لما لهم من الفضل ولما لهم من النصرة لدين الله تبارك وتعالى، لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وللدين. وأيضا لما يحصل لهم من القلة، والشاهد من الحديث أما بعد. وأما بعد، قال سيبويه معناها مهما يكن من شيء بعد، هذا معنى أما بعد، مهما يكن من شيء بعد. فمهما شرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، يكون فعلها فعل الشرط، من شيء جار ومجرور متعلق بالفعل، بعد ظرف وخبرها محذوف، أي أما بعد فكذا وكذا. ولذلك تأتي بالفاء بعد كلمة أما بعد، لأن الفاء يقع في جملة الجواب، جواب الشرط، فتقول أما بعد فيا أيها الناس، أما بعد فالأمر كذا وكذا، فالفاء يكون في جملة جواب الشرط وجزائه. وبعض الكتاب وبعض الناس يقول وبعد، يقول أما بعد، يقول وبعد. وأما كلمة ثم أو لفظة ثم، أي هذا العاطف هنا، لا داعي له، ثم أما بعد. قال الحافظ واختلف في أول من قالها، أي كلمة أما بعد، فقيل داود عليه الصلاة والسلام، رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف، وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعب موقوفا عليه أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود كما في سورة صاد، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية، وقيل أول من قالها يعقوب، رواه الطبراني الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك، أي أنه من المستغربات. وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، أخرجه القاضي أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف، وقيل سحبان بن وائل، وقيل قس بن ساعدة، والأول أشبه، أي داود عليه السلام. والله أعلم، الحديث فيه ضعف، وهذا أسلوب عربي حافظ عليه أهل العرب ويعبرون به. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.